أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 302: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال، وإلا أخر الحج حتى يختتم. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب عليه ذلك، يجب أن يختتم ويؤدي الحج، باعتبار أن الختان هو مقدم للواجب، فإنه شرط في صحة الطواف، ومقدمة الواجب هي واجبة عقلا إن لم يقل بوجوبها شرعا. فعلى أقل التقادير أن مقدمة الواجب هي واجبة عقلا، فيلزم عليه أن يختتم، يأتي بالمقدمة حتى يتمكن من أداء الواجب، فيختتم في سنة الاستطاعة ويؤدي الواجب. النقطة الثانية: إذا استطاع وهو غير مختون ولكنه لا يتمكن من الختان في سنة الاستطاعة، وإنما يتمكن بعد ذلك، ولو من جهة أن الكبير ختانه يحتاج إلى وقت كي يبرأ لأنه جرح، فهو لا يتمكن في سنة الاستطاعة من أن يختتن، فهنا ماذا يجب عليه؟ هل يحج من غير ختان أم أنه يؤخر الحج إلى السنة القادمة؟ حكم الفقهاء بتأخير الحج حتى يختتن ولا يحج من دون ختان، باعتبار أن الواجب عليه هو الطواف مختونا، وحيث لا يمكنه ذلك في سنة الاستطاعة فلا يجب عليه الحج، بل يؤخره إلى السنة القادمة. هذا هو مقتضى القاعدة، ما دام هو لا يتمكن فبالتالي هو غير قادر من أن يأتي بالواجب، لأن الواجب شرطه الختان، وهو لا يتمكن من تحقيق هذا الشرط في سنة الاستطاعة، فيؤجل الحج إلى السنة القادمة حتى يختتم. هذا مقتضى القاعدة. مضافا إلى ذلك، وردت روايتان في المقام دلتا على أن وظيفته هو الاختتان، يؤخر الحج حتى يختتن. كلاهما وردتا في الكافر إذا أسلم. الرواية الأولى هي رواية حنان، جاء فيها: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن، أيحج قبل أن يختتن؟ قال: لا، ولكن يبدأ بالسنة، يعني يلزمه أن يختتن ولا يحج في هذه السنة. والرواية الثانية هي رواية إبراهيم، جاء فيها: الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج، أيحج أم يختتن؟ أي تقدمت الرواية. قال: لا يحج حتى يختتن. النقطة الثالثة: إذا تعذر الختان رأسا لا يتمكن أن يختتن لا في سنة الاستطاعة ولا في بقية السنوات، ولو من جهة لزوم الضرر، كما إذا كان مثلا هذا الشخص عنده سكر مثلا والجرح لا يلتئم جرحه، أو كان ذلك يسبب له الحرج بحيث أنه لا يتمكن أن يختتن أمام الناس، فيه مشقة لا تتحمل عادة، ولو مشقة نفسية من جهة أنه مثلا معروف اجتماعيا بحيث يلزم الحرج لو اختتن وعلم الناس بذلك مثلا، فهنا ما هو تكليفه؟ هل يسقط عنه الحج أم أنه يحج من غير اختتان؟ هنا ذكر الفقهاء أنه يوجد 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن يفرض أن الحج يسقط عنه رأسا، وهذا الاحتمال هو في حد نفسه بعيد لا يمكن الالتزام به. الاحتمال الثاني أن يفرض أنه يطوف بنفسه، وهذا الاحتمال هو خلف ما دل على شرطية الختان، وأن تلك الشرطية هي مطلقة حتى في حال عدم التمكن، فلا يمكن الالتزام بهذا الاحتمال. الاحتمال الثالث أن يطوف بنفسه من غير ختان ويصلي صلاة الطواف ثم يستنيب من يطوف عنه ويصلي هو بعد طواف النائب ولا يستنيب في الصلاة، باعتبار أن الصلاة لا يشترط فيها الختان، ليس من شرائط صحة الصلاة الختان، فهو قادر على أن يصلي فيصلي بعد طواف النائب بنفسه، وهذا هو المتعين بمقتضى الاحتياط، فالأحوط أن يجمع بين الطواف بنفسه وبين الاستنابة وهو يصلي بعد طوافه وبعد طواف النائب. نعم، لو فرض أنهما طافا معا هو والنائب فيكفي أن يأتي بصلاة واحدة ولا حاجة إلى أن يأتي بصلاتين، لأن ذمته مشتغلة بصلاة واحدة فهو يأتي بتلك الصلاة، وشرط الموالاة بين الصلاة والطواف متحقق، لأننا افترضنا أنهما طافا معا فهو بالتالي لا يجب عليه أكثر من صلاة طواف واحدة. إن كان في الواقع يتعين عليه الطواف بنفسه هو طاف وصلى بعده والموالاة محفوظة، وإن كان في الواقع المتعين عليه هو الاستنابة فالمفترض أن النائب قد طاف وهو قادر على الصلاة فيصلي بعد طواف النائب، فتحسب هذه هي الصلاة التي يأتي بها بعد طواف النائب، فإذا لا يلزم أن يأتي بصلاتين للجزم باشتغال ذمته بصلاة واحدة. قال: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال، يعني يجب عليه أن يختتن، وهذا الوجوب على أقل تقدير هو وجوب عقلي من جهة وجوب مقدمة الواجب، فأن الختان هو مقدمة للواجب، وإلا إذا لم يتمكن من الختان أخر الحج حتى يختتن، فإن لم يمكنه الختان أصلا ما يتمكن لا في سنة الاستطاعة ولا في بقية السنوات لضرر أو حرج أو نحو ذلك، أي سبب من الأسباب بحيث لا يتمكن أن يختتن، لم يسقط الحج عنه، على احتمال سقوط الحج هذا في حد نفسه بعيد، هذا لا يحتمله فقيه. طيب شنو المتعين؟ أن يطوف بنفسه، وهذا خلاف شرطية الختان في صحة الطواف، فيتعين إذن ماذا؟ تعين الاحتمال الثالث أنه يجمع، وهذا هو مقتضى الاحتياط، لكن الأحوط وجوبا أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه، يعني في كل الطواف، طواف العمر وطواف الحج، طواف الحج وبما فيه طواف النساء أيضا. طبعا ويصلي، واضح ما ذكر لوضوحه، هو يصلي ويستنيب أيضا من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف نائب. لماذا لا يستنيب في الصلاة؟ لا موجب للاستناب، لا مقتضي للاستناب، فإن الصلاة لا يشترط فيها الختام، وهو قادر على أن يصلي بنفسه. وقلنا إذا طاف معا يكفي ماذا؟ صلاة واحدة، لأن شرطية الموالاة محفوظة. الشرط الخامس من الشرائط المعتبرة في صحة الطواف ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوبا. هذا المتن يشتمل على نقطتين. النقطة الأولى، يجب ستر العورة في حال الطواف بمقدار الستر الصلاتي على الأحوط وجوبا، لم يفتي سماع السيد وإنما احتاط وجوبا. وهذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها كلمات الفقهاء، وسبب الاختلاف هو ضعف المدرك الذي ذكر لهذه الشرطية. فقد ذكروا بعض الأدلة على اعتبار ستر العورة في حال الطواف بالحدود المعتبرة في الستر الصلاتي، ولكن هذه الأدلة كلها قابلة للنقاش. مثلا مما ذكروه من الأدلة النبوي المعروف، الطواف بالبيت صلاة، وقالوا هذا الحديث قد دل بمقتضى التنزيل على أن كل ما يعتبر في الصلاة هو معتبر في الطواف، فإنه نزل الطواف منزلة الصلاة، وحيث أنه يعتبر في الصلاة ستر العورة، فإذا ستر العورة هو معتبر في الطواف أيضا. هكذا استدلوا بهذا الحديث، ولكن جوابه واضح. أولا هذا الحديث هو ضعيف السند، ومضافا إلى أن دلالته غير تامة، فإن من المحتمل وجيها أن الحديث هو ناظر إلى قضية الثواب وأن والحث على الطواف، وأن الطواف هو بمثابة الصلاة، فيريد أن يحث الناس على أن يأتوا بالطواف وأنه بمثابة الصلاة. وهذا احتمال وجيه، ويكفي الاحتمال لسقوط الاستدلال بالحديث بعد صيرورة الحديث مجملا. ما دام يوجد احتمال وجيه آخر يصير الحديث مجمل، وبالتالي لا يمكن التمسك بإطلاق التنزيل. من الأدلة التي ذكروها أيضا قضية التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، حيث قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطوف وهو مستور العورة، ودلت الآية الكريمة على لزوم التأسي بالنبي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا هم جواب واضح، فأن وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله لا يلازم وجوب الفعل. صحيح أمرنا أن نتأسى بالنبي، طبعا على فرض استفادة وجوب التأسي من الآية الكريمة، وإلا أكو كلام بين الفقهاء أنه الآية تدل على وجوب التأسي أو ما تدل. لو سلمنا أنها تدل على وجوب التأسي، ولكن وجوب التأسي لا يلازم وجوب الفعل، وإلا لو كان يلازم وجوب الفعل يلزم أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله من المباحات والمستحبات يلزم أن يكون واجبا علينا. هذا مقتضى الملازمة بين وجوب التأسي وبين لزوم الفعل ووجوب الفعل، وهذا لا أحد يلتزم به. يكون الفعل على النبي صلى الله عليه وآله مباحا أو مستحبا، على فرض أن النبي يفعل المباح، هذه قضية بها كلام، أن النبي يفعل المباح أو لا. جملة ذهبوا إلى أنه لا يفعل إلا المستحب ولا يفعل المباح. وعلى فرض لو قلنا بأن التأسي هو واجب فهذا لا يلزم منه أن كل ما يأتي به النبي يصير واجبا علينا، هذا لا يمكن الالتزام به وعليه، فهذا لا يصلح دليلا. التأسي هذه قضية لا تصلح أن تكون دليلا ومدركا على لزوم ستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وآله طاف بالبيت وهو مستور العورة. من الأدلة أيضا التي ذكروها هو الروايات الناهية عن الطواف بالبيت عريانا. من المعلوم أنه في العصر الجاهلي كان الناس يطوفون عرات في البيت، ووردت روايات على أنه الشارع نهى الطواف عريانا في البيت. من ذلك ما جاء في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا صلى الله عليه وآله ينادي لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذه دلت على النهي عن الطواف بالبيت عاريا، فتدل على الشرطية. وروايات من هالقبيل كثيرة واردة، ولكن هذه الروايات جميعا هي ضعيفة السند، إلا أنها لكثرتها يمكن أن تورث اطمئنان بحقانية هذا المضمون وأنه صادر عن أهل البيت صلوات الله عليهم. فلو رممت المشكلة السندية تبقى المشكلة في الدلالة، فإن المنهي عنه في هذه الروايات هو عنوان الطواف عريانا، عنوان العري هذا الذي نهي عنه. ومن الواضح أن هذا لا يلازم كشف العورة، فرق بين أن واحد يطوف عريان وبين أن يطوف ماذا مكشوف العورة، ماكو ملازمة بينهما، وبالتالي لا يوجد دليل على لزوم ستر العورة في حال الطواف. نعم هاي الرواية غاية ما تدل عليه أن الطواف عريان هذا لا يجوز، أما أنه يلزم ستر العورة هذا لا ملازمة بينهما. لعله لأجل هذا وغيره احتاط سماحة السيد في هذه الشرطية، وأنه على الأحوط يلزم ستر العورة في حال الطواف بعد عدم تمامية الأدلة. ولكن مثل هذه الروايات إن لم يكن فيها دلالة على المطلوب فهي تصلح أن تكون مدركا للاحتياط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأحوط استحبابا رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر الطوافي، بل مطلق لباس الطائف. احنا ايش عدنا؟ عدنا مرة نتكلم في لباس الطواف، يعني في ثوبي الإحرام، في ثوبي الإحرام هذا اللي تقدم الكلام عنهما، وأنه يشترط فيهما جميع ما يشترط في لباس المصلي، تقدم الكلام عنهما بشكل تفصيلي. طيب مرة يكون الكلام عن الساتر، الساتر للعورة. العورة في الرجل هي عبارة عن القبل والدبر فقط، حتى العجام بينهما ليس من العورة على رأي سماحة السيد، والعورة في المرأة هو جميع بدنها. يصير الكلام عن من؟ عن الساتر الذي يستر العورة. وثالثة يكون الكلام عن مطلق لباس الطائف، أعم من الساتر وأعم من ثوبي الإحرام. مطلق اللباس، مثلا جرابة بالنسبة، جواري بالنسبة إلى المرأة، مثلا القفازين لو المرأة لبست قفازين في حال الطواف، افترض أنه حلت من إحرامها في طواف الحج، وإذا لم تكن محرمة يجوز لها أن تلبس القفازين. طيب هذا مطلق اللباس. هذا بعد مثلا الهميان للرجل، هذا مطلق اللباس، هذا لا هو ساتر ولا هو من ثياب الإحرام، ثوبي الإحرام، ولا هذا من مطلق اللباس. طيب ثياب الإحرام تقدم الكلام أنه يشترط في ثياب الإحرام للرجل الثوبين وللمرأة جميع، يشترط فيهما جميع ما يعتبر في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا نجسين، أن لا يكونا مغصوبين، أن لا يكونا من الحرير، حتى للمرأة احتاج سماع السيد، أن لا يكونا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يكن لحمه على الأحوال، إلى آخر الشروط، أن لا يكونا من الذهب وغير ذلك، وهذا تقدم بشكل مفصل. طيب نجي نسأل عن الساتر الذي يستر خصوص العورة، هذا هل يعتبر فيه جميع ما يعتبر في لباس المصلي أو لا يعتبر ذلك؟ يعني يعتبر فيه ما يعتبر في الثوبين أو لا؟ طبعا قد يكون الساتر غير الثوبين، كما لو مخلي مثلا قطعة من القماش على عورته بالنسبة إلى الرجل، هنا الذي ستر العورة ليس هو ثوباء الإحرام، وإنما هذه القطعة، هذا الكلام في هذا الساتر. وقد يكون لا، هو نفس الأزار هو لباس للإحرام وهو ساتر إذا لم يكن تحته شيء آخر، فالكلام في نفس الساتر أنه هل يشترط فيه ما يشترط في لباس المصلي أو لا؟ سماحة السيد قال لا يشترط، نعم ذلك هو الأحوط استحبابا، يعني هذا الذي يستر العورة أحوط استحبابا، ألا يكون نجسا، ألا يكون ماذا، ألا يكون مغصوبا. طبعا بالنسبة إلى النجاسة هذا تقدم أنه لا يجوز للطائف أن يطوف مع النجاسة، باعتبار أن الطهارة من الخبث هذا هو شرط برأسه، فهذا محتوى، هذا محتوى، حتى وإن لم نقل باعتبار شرائط لباس المصلي في الساتر، هذا محتوى من جهة أنه هو برأسه شرط. طيب ألا يكون مغصوبا على الأحوط استحبابا، ألا يكون من أجزاء السبع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه، ألا يكون مذهبا، هذا الساتر للعورة، هذا مبني على الاحتياط الاستحبابي. وهكذا مطلق لباس الطائف اللي هو ليس بساتر وشنو، وليس من ثوبي الإحرام، إنه مثل الجورب للمرأة أو الرجل، الرجل هم يحق له يلبس بعد أن يحل من إحرامه، يطوف طواف الحج طواف النساء، هذا ليس ثوبا للإحرام وليس هو ساترا، هذا أحوط استحبابا أن يكون واجد لشرائط لباس المصلي، واضح؟ طيب وهذه أيضا مسألة حصل فيها كلام بين الفقهاء، وسماحة السيد إنما احتاط استحبابا لعدم تمامية الأدلة التي ذكرت في الساتر، لا يوجد دليل تام يعتمد عليه، ولكن يمكن أن يقال بأن النبوي المتقدم وهو الطواف بالبيت صلاة، هذا وإن كان ضعيف سندا إلا أنه يصلح للاحتياط الاستحبابي، فمن هذه الناحية يمكن للفقيه أن يحتاط استحبابا ولو لمثل هذا الحديث. طيب قال الخامس ستر العورة حال الطواف، بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوبا. هذا كل الشرط هو مبني على الاحتياط الوجوبي. والأولى بل الأحوط استحبابا رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر. الساتر هو خصوص ما يستر العورة، قلنا اللي هي القضيب والدبر، القبل يعني والدبر بالنسبة إلى الرجل، قضيب والبيضتان اللي يعبرون عنه بالقبل والدبر، هذا بالنسبة إلى الرجل كما هذا هو رأي سماحة السيد بالنسبة إلى الرجل، والمرأة جميع بدنها هو عورة. في الساتر الشرطية مبنية على الاحتياط الاستحبابي، بل مطلق لباس الطائف، هذا اللي قلنا بعد شنو أعم من ثوبي الإحرام وأعم ماذا من الساتر، يشمل الساتر ويشمل ثوبي الإحرام ويشمل غيرهما. وقلنا الكلام في ثلاث مراحل يقع، وهذا ما سيأتي في التنبيه. عندنا تنبيهان في هذه المسألة، ظاهر انتهى الوقت، إن شاء الله في التنبيه الآتي، التنبيه الأول راح نبين الكلام في هذه المراحل الثلاث، والتنبيه الثاني هو في بيان شرط آخر أضافه سماحة السيد ذكره في الملاحق، يعني وذكر في المتن خمسة شروط لصحة الطواف، معتبرة في صحة الطواف، ثم ذكر شرطا سادسا في الملحقات لم يشر إليه في المد، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.